السابعة صباحا حسب توقيت بغداد. إذاعة العراق الحر تحييكم وتواصل بث برامجها لهذه الفترة على موجة متوسطة طولها 1593 مترا، وعلى موجات الإف إم في بغداد، الموصل، أربيل، البصرة، كركوك، تكريت، السليمانية، الحلة، النجف، السماوة والناصرية.
سلام الله عليكم مستمعين الكرام، ومرحبا برفقتكم وبرامج إذاعة العراق الحر. معكم نبيل الحيدري وديار بامرني، وفترة أخرى من بث إذاعتنا نتابع خلالها تقريرا حول تلكؤ تبليط شارع في العمارة يحوله إلى مكب للأزبال، وقائمة المشاريع الاستثمارية في ديالة طويلة لكن مواطنيها يفتقدون التنفيذ. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم وحلقة من برنامج عالم متحول تتناول إمكانية تحقيق الرقابة المجتمعية على البرلمان. أما الآن فأدعوكم لمرافقة رواء حيدر وملف العراق الإخباري.
أحييكم مستمعي الكرام وأرحب بكم إلى ملف العراق وعناوينه اليوم. رئيس القائمة العراقية أياد علاوي يعلن عن وجود مخطط لاغتياله، وأزمة النازحين العراقيين مستمرة مع حلول اليوم العالمي للاجئين.
ملف العراق الإخباري من إذاعة العراق الحر.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام. أكد رئيس القائمة العراقية أياد علاوي السبت وجود مخططات لاغتياله، وقال إنه تلقى تحذيرات من القوات متعددة الجنسيات ومن وزارة الدفاع العراقية وبعض الدول الإقليمية، مبينا أن الحكومة لم تتخذ أي إجراء لحمايته أو إبلاغه بهذه المخططات. تحدث علاوي في مؤتمر صحفي في بغداد حضرته إذاعة العراق الحر وقال:
قبل تقريبا شهرين بعد الانتخابات تحديدا، على غير العادة استلمت رسالة من المتعدد الجنسيات ومن استخبارات المتعدد الجنسيات التي تشير بوضوح إلى أنه طائل اغتيالي، وكنت أتوقع أن تأتي الملاحظة من مسؤولين عراقيين لكن لم تأتي، وإنما أتت من المتعدد الجنسيات، وعندي الرسالة هنا ومن يحب يطلع عليها موجودة، وبعد هذه من بعض الأصدقاء في مواقع المسؤولية وأحد الأخوة اللي كلمنا، وما أعرف إذا كلمنا بشكل شخصي أو بشكل مسؤول، هو وزير الدفاع العراقي، وقال عندنا معلومات عن محاولات تجري خطط تعد لاغتيال أياد علاوي.
علاوي قال أيضا أن التحذيرات تزامنت مع قرار الحكومة العراقية بمنعه من استخدام مطار قاعدة المثنى العسكرية، وكان مكتب رئيس الوزراء نور المالكي قد قال يوم أمس أن القرار جاء لمنع الطائرات المدنية من الهبوط في المطار العسكري، وذلك بعد ورود معلومات عن هبوط طائرات مدنية خاصة في المطارات العسكرية وخروج ركابها دون المرور بالإجراءات الرسمية السيادية المعروفة في كل مطارات العالم حسب البيان. القيادي في التحالف الوطني والمقرب من رئيس الوزراء خالد الأسدي قال إن هذا الإجراء يأتي لأسباب سيادية وأمنية ولا يستهدف شخصية معينة على الإطلاق.
الحكومة عندها إجراءات قانونية، هناك مطارات مدنية للعراق، لا يجوز أن تهبط طيارات مدنية في مطارات عسكرية من دون المرور على الأجهزة الأمنية العراقية خصوصا وزارة الداخلية في المطارات لمنح تأشيرة الدخول ومنح تأشيرة المغادرة. لذلك الحكومة العراقية أصدرت قرار بمنع أي طائرة من الهبوط أو الإقلاع مدنية في المطارات العسكرية حفاظا على أمن البلد، بغض النظر عن من يقلها ومن يستقل هذه الطائرات. فهذا القرار صدر من الحكومة وغير موجه لأي شخص آخر، وإنما هو لحماية الأمن الوطني العراقي ولتطبيق القانون.
الناطقة باسم القائمة العراقية ميسون الدملوجي قالت من جانبها إن مخطط الاغتيال إنما يستهدف المشروع الوطني العراقي من خلال استهداف رئيس القائمة العراقية.
العراق أصبح ساحة لمعركة إقليمية ودولية، وهناك من يشعر بالتهديد من المشروع الوطني الذي تمثله الكتلة العراقية ويقودها دكتورة إياد علاوي، وتحاول إنهاء هذا المشروع أو استهدافه وتفتيته بشتى الوسائل. وأعتقد معروف للقاسي والداني من يستهدف المشروع الوطني في العراق.
غير أن القيادي في التحالف الوطني والمقرب من رئيس الوزراء خالد الأسدي نبه إلى أن الاتهام قد يوجه إلى منافسي القائمة العراقية، كما قال إن جميع السياسيين في العراق مهددون، ثم حذر من استخدام العنف في العملية السياسية.
خلاف دولة القانون هو المنافس الأقوى للقائمة العراقية على الانتخابات، وهذا أمر ليس مخفيا. فبكل تأكيد باعتبار دولة القانون في الحكومة، فإذا سوف توجه الاتهامات للحكومة وإلى دولة القانون. أنا أعتقد لا يوجد مسؤول بالعراق غير مهدد، الجميع مهددين، رئيس الوزراء مهدد، أعضاء مجلس النواب مهددين، الوزراء مهددين، هناك تنظيم قاعدة، هناك حزب البعث يعمل لإرباك المشهد السياسي ومحاولة ل تصفية الشخصيات والرموز الوطنية. لذلك احنا نعتقد ان اي توجيه للاتهام باتجاه القوائم السياسية خصوصا في هذه الفترة يعد محاولة لافشال العملية السياسية، وهذا امر خطير جدا. نحذر القوى السياسية من اللجوء الى استخدام العنف في العمل السياسي. هذه قضية غاية في الأهمية وغاية في الحساسية.
مستمعي الكرام، تتابعون بعد الفاصل يوم اللاجئ العالمي وأزمة النازحين العراقيين، فابقوا معنا.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم عن طريق الاتصال برقم الهاتف 0774425770. راجينا ترك الاسم ورقم الهاتف للاتصال بكم لاحقا.
أهلا بكم مجددا مستمعي الكرام إلى ملف العراق. أعلن المفوض السامي لشؤون اللاجئين أنطونيو غوتيريس يوم الجمعة أن مشكلة النازحين العراقيين في دول الجوار لم تجد حلا حتى الآن رغم الجهود الكبيرة التي بذلت في هذا المجال. تحدث غوتيريس في سوريا بمناسبة اليوم العالمي للاجئين المصادف يوم الأحد 20 من هذا الشهر، ودعا الدول المضيفة إلى التعجيل في إجراءات استضافة النازحين، مشيرا إلى أن الروتين والتدقيقات الأمنية تعطل إعادة توطينهم على وجه السرعة. المفوضية أعلنت أنها نجحت في إعادة توطين أكثر من 52 ألف نازح عراقي من المقيمين في دول الجوار، ومن المؤمل أن يغادر 48 ألفا آخر إلى دول مضيفة. غوتيريس أوضح أن 3/4 من أعيد توطينهم توجهوا إلى الولايات المتحدة وأنهم من المقيمين في سوريا. أما بالنسبة لأوروبا فاحتلت السويد الموقع الأول في استضافة النازحين العراقيين. غير أن رئيس المفوضية العليا لشؤون اللاجئين نبه أيضا إلى أن مشكلة النازحين العراقيين ورغم كل هذه الجهود لم تجد حلا حقيقيا حتى الآن، علما أن العراقيين هم ثاني أضخم مجموعة نازحين في العالم، حيث يقارب عددهم 2,000,000 حسب إحصاءات المفوضية، وهم يتوزعون بين سوريا والأردن ولبنان ومصر وتركيا. وزير الهجرة والمهجرين ورئيس اللجنة الوطنية العراقية العليا لشؤون الهجرة عبد الصمد سلطان، وتعليقا على أعداد النازحين في دول الجوار، قال إن الإحصاءات العراقية غير دقيقة، مشيرا إلى أن الأعداد تتغير عادة مع تحرك النازحين من وإلى دول النزوح.
في سوريا بحدود 116,000 قبل عام، قيل أنه 226، اليوم على المفاوضة بأنه 116,000 عراقي متواجد في سوريا، يعني يكون هناك انخفاض في هذا العدد. وكذلك في الأردن بحدود 48,000 عراقي متواجد في الأردن، بحدود 8750 موجودين في لبنان. هذه الأعداد هي المسجلة لدى المفوضية السامية لشؤون اللاجئين. وهناك في إيران حدود 50,000 كما أعلنت المفوضية. طبعا الأعداد هي هذه أعداد يعني تسجل من قبل المفوضية، ولكن لا تعني أن هذه الأعداد هي الأعداد الحقيقية للعراقيين.
هذا وتزامن ترحيل طالبي لجوء عراقيين من بريطانيا إلى العراق مع اليوم العالمي للاجئين. وقالت المفوضية العليا لشؤون اللاجئين إنها ستحقق في ادعاء هؤلاء المرحلين بأنهم تعرضوا إلى سوء معاملة في مطار بريطانيا عند قصرهم على صعود الطائرة التي ستقلهم إلى بغداد. ناطق باسم المفوضية قال في جنيف إن كدمات لوحظت على أجسام 6 من المعادين، بينما أكد آخرون أنهم تعرضوا بالفعل إلى سوء معاملة. عدد العائدين 42، وقد نفت بريطانيا ممارستها سوء معاملة ضدهم، غير أنها قالت إن لها الحق في عادتهم إلى وطنهم لعدم وجود سبب شرعي يسمح لهم بالوجود هناك. وقال ناطق باسم وزارة الداخلية البريطانية إن 24 من المرحلين نازحون رفضت طلبات لجوئهم، و17 أدينوا بجرائم اعتداء وتعامل مع المخدرات إلى ما غير ذلك، ولذلك تم إبعادهم. وردا على سؤال لإذاعة العراق الحر عن سبب قيام دول غربية بإعادة لاجئين إلى العراق، وهل يعزى ذلك إلى أن هذه الدول فسرت اتفاقيات مع العراق بطريقتها الخاصة، قال وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد سلطان:
أنا في تصور يعني فسرتها على ما ترى وتشاء يعني، ولكن يعني الحقيقة أنه وزارة الخارجية أبرمت هذه الاتفاقية للفتح أبواب، لأننا كما تعلم يجب أن يكون هناك انفتاح على كل دول العالم، يجب أن تنفتح مطاراتنا على دول العالم. كيف نستطيع أن نفتح هذه، أن يكون هناك تواصل مع عدم وجود هذه الانسيابية في التنقل بين الأفراد؟ أما أنه إرغام هذه الاتفاقية بأنه يجب إعادة عراقيين، هذه مسألة نتصور يعني تفسيرها خاطئ يعني بشكل أو بآخر، ومرفوض أنه أي استخدام أي قوة أو عنف أو إرغام أو ما شابه ذلك من الأساليب الغير إنسانية.
من جانبها قالت الناشطة في مجال حقوق الإنسان باسكال وردة إن إعادة النازحين يجب أن يرافقها استتباب كامل للأمن في بلدهم الأصلي كي لا يعودوا ليعيشوا تهجيرا جديدا. الناشطة انتقدت أيضا قصر هؤلاء على العودة.
كل ما هو قصر هو انتهاك لحق، يعني هو اللاجئ اللي وصل إلى دولة ليحمي نفسه من قضية معينة من خطر معين، على الدولة أن تنظر بقضيته بشكل إنساني. أنا أعتقد اللي هو من مناطق الدورة اللي تركها حتى لو يرجع يشوف يمكن مكانه ما باقي أصلا، اللاجئ يعيش لاجئا ومهددا ومبعثرا في الشوارع.
الناشط في مجال المجتمع المدني والحقوق علي رحيم الأسدي انتقد إساءة معاملة المرحلين العراقيين واعتبره انتهاكا لحقوق الإنسان.
بالنسبة لوضع اللاجئين العراقيين في بعض الدول الأوروبية الذي لاقى بعض الحالات غير الإنسانية خلال اليومين الماضيين، كما ذكر كما وصلت مجموعة من العائلات العراقية التي ترحل من بريطانيا خلال هذه الأيام إلى بغداد، الذين تعرضوا إلى ضرب من قبل قوات الشرطة البريطانية كما ذكروا، الوقت اللي أكدت الحكومة البريطانية أنها تلجأ أحيانا إلى القسوة للتعامل مع اللاجئين، ولكن هذا شيء غير ممرر في مجال حقوق الإنسان. ثانيا أن موضوع اللاجئين هو موضوع عالمي وليس موضوع شخصي، لذلك على الدول احترام التزاماتها بهذا المجال. ولكن كمبدأ عالمي يعد اللاجئ هو شخص يطلب لجوء إنساني بمعنى الكلمة، وهذا اللاجئ هو يستحق كل المعاملة الإنسانية اللي طلعتها المواثيق والأعراف الدولية المعنية بحقوق الإنسان.
هذا وأكد وزير الهجرة والمهجرين عبد الصمد السلطان أن الحكومة العراقية تناقش مع الدول الأخرى ومنها بريطانيا مسألة إعادة النازحين العراقيين إلى بلدهم، وعبر عن أمله في أن تكون هذه العودة طوعية وليس قسرية.
يكون لي يعني لقاء مع السفارة البريطانية والسفارات الأخرى لأجل تحدث حول هذا الموضوع وإيجاد الآلية الصحيحة لمسألة عودة اللاجئين. نحن نفتح أبوابنا أمام عودة الأخوة العراقيين بشكل طوعي إلى الوطن وليس بشكل قسري. نعم كانت هناك ظروف صعبة، هناك كانت أعمال عنف طائفي، كان هناك أعمال إرهابية موجودة ومعترفة بها دوليا أدت إلى أنه هجرة أعداد كبيرة، كان هناك ملاحقة النظام السابق حول كثير من العراقيين الذين هجروا إلى تلك الدول. يجب يعني فتح باب الحوار ويجب فتح باب الفهم الدقيق للمسألة ووضع الآليات الصحيحة والمناسبة.
مستمعي الكرام، إلى هنا أصل وإياكم إلى نهاية ملف العراق لهذا اليوم، أعدته وقدمته لكم روى حيدر، شكرا لكم.
مستمعينا الكرام، لمتابعة ملف العراق الإخباري وبقية مواد وبرامج إذاعة العراق الحر يمكنكم زيارة موقعنا الإلكتروني www.iraqhurr.org.
وصلتنا مجموعة من رسائل المستمعين يشكون فيها من انقطاع بث إذاعة العراق الحر. مستمع لم يذكر اسمه يقول بأن البث ينقطع في النجف الكوفة، وهذا الانقطاع يحدث كل يوم في هذا الوقت، يرجى إعادة البث. وأيضا مستمع لم يذكر اسمه يقول لماذا أصبح بث برامجكم باللغة الكردية؟ كنت مستمعا دائما لكم والآن مثل الأطرش بالزفة، مع العلم أن الكرد أقلية ولديهم ما يكفي من الإذاعات بحسب هذا المستمع الذي لم يذكر اسمه. وأيضا من رسائل التي يشكون فيها من انقطاع البث رسالة من المستمع أبو مروة من مدينة الحلة، يقول فيها بأن انقطاع البث يبدأ من الساعة 6:15 صباحا وهناك ضعف في البث في مدينة الحلة.
بإمكانكم مستمعينا الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر بإرسال رسالة مكتوبة عن طريق الهاتف النقال الموبايل وعلى الرقم
0770442570.
أصدقائي المستمعين، ريثما نستمع إلى تقرير عن الرائد حضيري أبو عزيز، دعونا نتمتع بهذه الأغنية.
يا نبعات الريحان حني على الولهان، حني على الولهان، جسمي نحل والروح ذابت وعظمي بان، ذابت وعظمي بان.
يا نبعات الريحان حني على الولهان، حني على الولهان، جسمي نحل والروح ذابت
يا
حفظك يا
ندعي وارجع للأهل
بغداد.
حبك يا رب.
هذه إذاعة العراق الحرة.
أعزائي المستمعين، ترى مصر الذي يقف وراء رسوخ أغاني رائعة في الذاكرة مثل عمي يا بياع الورد وسلم علي بطرف عينه وحاجبة؟ هل هو اللحن أم الكلام أم الصوت الشجي الفطري لحضيري أبو عزيز ابن الشطرة الذي احتفى به بيت المدى في شارع المتنبي يوم الجمعة، وشارك مختصون في الحديث عن دوره في الغناء العراقي غناء ولحنا وكلمات؟ برفقة عماد جاسم نستمع إلى المزيد.
سلم علي طرف عين وحاجب
حتى تحيه
وزيان يعرف واجب.
سلم علي.
من يصدق أن صاحب هذا الصوت الشجي كان شرطيا بسيطا من محافظة الناصرية ليصبح بعد ذلك من أهم المطربين العراقيين؟ إنه حضير أبو عزيز المولود في قضاء الشطرة عام 1904. انطلقت موهبته الفطرية وهو في 15 من العمر ليأتي إلى بغداد بعد بزوغ نجمه في الناصرية عبر إقامة الحفلات الخاصة ليسجل أولى اسطواناته بصحبة المطرب ناصر حكيم عام 1926 بعد أن انتقل للعمل كشرطي مرور في بغداد، واحتضن موهبته وزير المعارف آنذاك محمد رضا الشبيبي رائد الغناء الريفي. احتفى به عشاق الطرب في بيت المدى بشارع المتنبي بمشاركة فنانين وباحثين موسيقيين ومثقفين. ويشير الكاتب والصحفي علي حسين من مؤسسة المدى المشرف على إقامة هذا النشاط أن استذكار قام من قامات الإبداع العراقي مثل حضير أبو عزيز هو تذكير بمنجز وعطاء.
أكيد طبعا مطرب مثل حضير أبو عزيز شكل علامة مهمة في تاريخ الغناء والموسيقى العراقية، وهو انتقاله من الأغنية نسميها الأغنية الفطرية إلى الأغنية المدروسة والأغنية التي قدمت في الإذاعة، وكان أول مطربين غنوا للإذاعة العراقية. كذلك كان أول مطرب عراقي يسجل على أسطوانات بيت المدى. من يستذكر شخصية هو يحاول إعادة رموز للثقافة الوطنية العراقية اللي هي علامات من الثقافة العراقية.
المتابعون لمسيرة حضير أبو عزيز يؤشرون تفوقه اللافت في أداء اللون الريفي المجدد، ويثمنون قدراته اللحنية للكثير من أعماله، وهو المؤلف أيضا للعديد من أغانيه التي علقت بأذهان الناس. فمن منا ينسى أغاني عمي بياع الورد وحمام يلي وهلا هلا بالغالي وجانا وحي وموت على البصرة، مع العلم أن بعض الأغاني الشهيرة له لا يعرف كتابها وهي من الفلكلور الذي طوره حضيري. الباحث الغنائي لطيف جاسم يوضح أن حضيري من قلائل الفنانين الذين وضعوا بصمة خاصة لهم.
حضيري أبو عزيز مطرب مبدع، كان فطريا وكان يؤلف ويغني ويلحن أغنيته بنفسه، فهذا الإبداع تجده عند القليلين أمثال داخل حسن وآخرين. وحينما يكون الإنسان على فطرته يؤلف ويغني ويلحن فما أرقى هذا الإنسان. حضير أبو عزيز يذكرنا بالجيل الماضي القديم الذي غنى الغناء لحبه بالغناء وليس للمادة وليس للشهرة بهذا الوضع الحالي الذي نعرفه الآن.
وشاركت في إحياء الاستذكارية فرقة دجل الغنائية بقيادة الفنان علي شهيد، وألهب حماس الجمهور المطرب محمد السامر صاحب الصوت الريفي القريب من أصوات أحضيري وداخل حزن، وصفق الجمهور له بحرارة مع اختياراته الذكية لأغاني أحضيري الممتعة. يذكر أن حضيري وعزيز ساهم في تسجيل أولى الأغاني في افتتاح الإذاعة العراقية عام 1946، وأحيل على التقاعد مجبرا في بداية السبعينات، وعاش ظرفا صحيا واقتصاديا سيئا، وتوفي عام 1972 تاركا إرثا كبيرا من روائع الغناء العراقي. عماد جاسم، إذاعة العراق الحر، بغداد.
مستمعين الأعزاء، لم يعد الهاتف النقال الموبايل مؤشر رفاهية أو امتياز، بل أصبح حاجة ضرورية ويومية لدى أغلب العراقيين، وصار من المألوف أن تتنوع موديلاته ومواصفاته لتنتشر محلات وأسواق تعنى ببيع وتبديل الموبايلات. اهتمام يجد لدى الشباب ولعا وشغفا يعبر عنه هذا الكربلائي.
الشهر تقريبا 3 مرات 4 حسب النوعية، ما مرة مثلا نوعيته مزينة
أو يعطل أو مثلا أحيانا مثلا تجي في سار يباع حياسا.
جلال عبد الله شاب في مقتبل العمر وقد أكد في أنه يستبدل جهاز الهاتف النقال أو الموبايل الخاص به عدة مرات خلال الشهر، وبالتأكيد أنه لا يبالغ، فهناك سوق خاص بأصحاب الموبايلات الراغبين بتبادل هواتفهم النقال أو بيعها. ولكن لماذا يرغب الكثير من الشباب باستبدال هواتفهم بشكل مستمر؟
والله شاب بطبع يعني نسختين التناجة يعني دائما في الحديث، فدائما أي شيء ينزل أو جديد ينزل بالسوق دائما الشاب هو بشكل عام يعني شاب يقتني يحب يقتني.
تفننت شركات الهواتف النقالة بصناعة هذه الأجهزة، ويبدو أنها نجحت في إقناع شريحة الشباب تحديدا في السعي لاقتناء كل ما هو جديد من أجهزة الموبايل.
الرام طبعا شيء يتخلي بأغاني مثلا نغمات، فلازم رام ويا الموبايل. والله الشباب طبعا شيء أكيد يعني يحب شيء يعني موبايل حديث.
ولكن يبدو أن شغف الشباب باقتناء الحديث من أجهزة الموبايل والتي تمتاز بقدرة كبيرة على تخزين الملفات حول اهتمامهم بها من أجهزة لتأمين الاتصال إلى أجهزة ذات استخدامات خطيرة. ولا يخفي المواطن أبو عبير قلقه.
يعني أكثر من مرة أنا ابني هذا عندي واحد مش في شغلات عدة كسرت الموبايل. الشباب يستخدمون العلاقات مع كل ويا البنات والأمور هذه، وهذا مرض مجتمع المفروض متابعة من العائلة الثانية، وبعد بيها تكون توجيه للشباب تقويم أخلاقه ماكو.
ويؤكد أبو عبير أن جهاز الهاتف المحمول مهم بدرجة كبيرة، لأنه يؤمن الاتصال المستمر بين أفراد الأسرة الواحدة والأصدقاء والأقرباء، لكنه يشدد أيضا على حاجة مستخدمي هذا الجهاز من الشباب إلى ضوابط ذاتية تمنعهم من إساءة استخدامه.
الموبايل أنت تستخدمه حالات ضرورية، تستخدم الحالات الضرورية أو تريد تستخدم يعني الصور الإباحية غير العلاقات الغرامية، هذا يعني هاي بيد الشخص وحسب ثقافته.
عند محلات صيانة الموبايل يكتشف المرء مدى الرغبة الجامحة عند كثيرين في مواكبة جديد الهواتف النقالة، ففي هذه المحلات أكوام من الموبايلات، ومع كثرة الإقبال على شراء أجهزة الموبايل يؤكد أصحاب محال بيع هذه الأجهزة أن أسعارها في تدنٍ مستمر، كما يقول جاسم عبد وهو صاحب محل لبيع الموبايل في وسط المدينة.
أرخص، وبعد أتوقع أنه الأسعار بالتدني لكثرة عدد التجار اللي قاعد تسحب البضاعة من المناشي العالمية أولا، وثاني شيء كثرة منافذ البيع وبالتالي تنافس المحلات على بيع أرخص الأسعار.
إذن بدأ جهاز الهاتف المحمول يتحول تدريجيا من وسيلة للاتصال بين الأشخاص إلى جهاز متعدد الاستخدامات، فهو يخزن الصور ويلتقطها كما يسجل مقاطع الفيديو ويقوم بعرضها. مصطفى عبد الواحد، إذاعة العراق الحر، كربلاء.
هذه إذاعة العراق الحر. في حالة حدوث ضعف في البث أو انقطاعه أو تداخل في موجات البث مع إذاعات أخرى، نرجو من مستمعين الكرام إعلامنا بذلك عن طريق الاتصال أو إرسال رسالة مكتوبة على رقم الهاتف النقال الموبايل 0770-44-25770 وترك رسالة تتضمن معلومات كاملة عن نوع المشكلة وفي أي وقت حدثت مع ذكر اسم المنطقة والمحافظة. شاكرين تعاونكم.
سلام الله عليكم مستمعين الكرام، ومرحبا برفقتكم وبرامج إذاعة العراق الحر. معكم نبيل الحيدري وديار بامرني، وفترة أخرى من بث إذاعتنا نتابع خلالها تقريرا حول تلكؤ تبليط شارع في العمارة يحوله إلى مكب للأزبال، وقائمة المشاريع الاستثمارية في ديالة طويلة لكن مواطنيها يفتقدون التنفيذ. خلال الربع الأخير من هذه الساعة سألتقيكم حلقة من برنامج عالم متحول تتناول إمكانية تحقيق الرقابة المجتمعية على البرلمان. أعزائي المستمعين، كثيرا ما توجه أصابع الاتهام إلى مستوى وجدية تنفيذ مشاريع الإعمار والخدمات، ففي العمارة أدى توقف إنجاز تبليط شارع الماطور في حي الثورة منذ 3 سنوات إلى تحويله إلى مصدر للأتربة ومكب للأزبال. أصوات منتقدة تقابلها تبريرات تابعها زميلنا أحمد الكعبي من العمارة.
لا زال شارع الماطور الكائن في منطقة حي الرسالة في مركز مدينة العمارة بانتظار الحل لمشكلة تأخر انتهاء أعمال البلدية فيه، بعد أن تم تبليط جانب واحد من هذا الشارع وترك الجانب الآخر لأكثر من 3 سنوات، حيث أعرب الأهالي من سكنة الشارع عن استيائهم الشديد نتيجة تطاير الأتربة التي وضعت من قبل شركة المنفذة لغرض تبليطه، ولكن الشارع بقي على حاله كما يقول الأهالي.
وهذا الشارع أول شارع بالعمارة ولحد الآن مكمل، وهذه بالنسبة للطلاب والنساء والشيوخ عندنا هون متأذين بالشارع هذا. خرج من قبل اتفاق هذا الشارع مثلا تبليط سبيسات يشوفون حال، وإذا ماكم هاي بعد سواء نقلبوا جانا غير منطقة ونشرد نلعب المنطقة ونشرد المقاولين، يعني المقاولين لزمون الشارع ما يشتغلون صورة عدلة، يعني بيوتنا تراب، محلاتنا تراب، شوارعنا تراب، حتى يعني التنبس مالنا صعب، يعني التنبس بالهواء العالي نختلق من التراب.
يا احنا بيها 12 شارع العام ومتأذين بسبب التراب والتبليط، ماكو صار خمس سنوات ما ست سنوات من بدأوا فيه ولحد الآن ماكو.
وانتقد الأهالي خلال أحاديثهم عدم متابعة ومراقبة الحكومة المحلية لإداء الشركة المنفذة للعمل، حيث أوضحوا لنا أن الأمر ازداد سوءا بعد أن تحولت الجزرة الوسطية في الشارع إلى مكب للنفايات.
هاي الجزرة خلوها ترابة والزبالة فوق من روسنا، هي أنا طالب بها. والخدمات هاي على مقاول البحدة، هاي الصفحة وذيك مقاول البحدة، شارع واحد هاي المنطقة عليها يقول مقاول وهاي المنطقة مقاول.
والله احنا نعاني من الخدمات المنطقة مرت ناحية الثورة، خدمات كلش تعبانة وخدمات ماكو، المقاول قاعد يشتغل يوم يومين ثلاثة ويترك المنطقة ويروح. قاموا يسوون النوب حديقة، ذبوا التراب، زادت النوب المعاناة ما لا تنكر إيرشها ولا مسؤول يسأل عليها. فإحنا نريد من الحكومة أن تشوف يطلع المحافظ يطلع وشوف منطقة حي الثورة شارع الماطور، فإحنا نريد يدزون على المقاول يتفاهمون ويا شنو سبب التأخير هذا.
من جانبه رئيس لجنة الخدمات في مجلس محافظة ميسان سعدون معلة أشار إلى بدء العمل في هذا الشارع، وأن الأيام المقبلة ستشهد حل مشكلة شارع الماطور وانتهاء الأعمال فيه.
المحافظة قد قسمت إلى خمس مناطق، لا زالت الأعمال مستمرة فيه، وقد بدأوا قبل أسبوع في ردم هذه الجزرات الوسطية وأنزلوا القاشطات، وإن شاء الله تعالى هي مرئية إلى العين، واللي يريد يشوف المسألة لحد اليوم صباحا السقف الزمني إن شاء الله تعالى حسب المعلومات اللي عندنا خلال أسبوع أو عشرة أيام تنتهي الأعمال في هذا الشارع يبلط، وكذلك الجزر الوسطية تم ردمها.
وعلى الرغم من تأكيد لجنة الخدمات في مجلس المحافظة على إنهاء معاناة الأهالي في هذا الشارع بسرعة الممكنة، إلا أن الأهالي شككوا بإمكانية حل المشكلة القائمة منذ سنوات بسبب كثرة الوعود التي سمعوها من قبل على حديد تعبير العديد من سكنة شارع المطار. لإذاعة العراق الحر، أحمد الكعبي، ميسان.
أعزائنا المستمعين، قائمة المشاريع الاستثمارية التي تنتظر التنفيذ في ديالة تتنوع بين مشاريع نفطية وخدمية وإسكان ومراكز تجارية، لكن أهالي هذه المحافظة من جانبهم لم تقنعهم وعود الاستثمار وقرب التنفيذ، فهم يشكون تدني الواقع الخدمي في مختلف الجوانب. زميلنا سامي عياش وهذا التقرير.
لا تزال عجلة الإعمار والاستثمار تسير ببطء شديد في المحافظة، محافظ ديالى عبد الناصر المهداوي، وفي حديث لإذاعة العراق الحر بين فيه أن هناك الكثير من المشاريع من ضمنها حقول نفطية وأخرى غازية بانتظار المستثمرين.
اليوم نشهد إحنا إعطاء 8 إجازات في الاستثمار، آخر إجازة أعطيناها هي مدينة الألعاب في مدينة معقوبة حدود 6 ملايين دولار قيمتها. أيضا هناك دراسة لمول وبرج في قضاء معقوبة. أعتقد الواقع الاستثماري يشهد تطور ملموس بعد ما اتفقنا على 23,000 وحدة سكنية مع شركة غالوبر، وهناك تخصيصات لكل قضاء من الأقضية بمعدل 5,000 وحدة سكنية لكل قضاء. أعلنت فقط في جولة التراخيص الثانية 4 حقول نفطية في محافظة ديالى، لكن يعني بالواقع الطوبوغرافي للمحافظة عندنا في محافظة ديالى أكثر من 12 حقل نفطي. الحقل الوحيد المكتشف والمستثمر هو حقل نفطخانة. أيضا لدينا حقل المنصورية الغازي الآن أطلق في جولة تراخيص الثالثة.
مستشار المحافظ لشؤون الإعمار والاستثمار راسم العقيدي عزى تأخر الاستثمار في ديالى إلى عدة أسباب، أبرزها تردي الوضع الأمني في المحافظة، بالإضافة إلى عدم وجود قوانين تضمن حقوق المستثمرين.
الشركات التي تريد أن تستثمر في ديالى بالتأكيد لها متطلباتها،
أولا الأمن. النقطة الأخرى هناك تباين ما بين البنية الإدارية وما بين الرؤية الاقتصادية في البلد. هذه التقاطعات بين رؤى أساسية لتحقيق استثمار بالتأكيد ستمثل أكبر عائق في الاستثمار. المستثمر عندما يأتي يبحث عن قانون يضمن له حقوقه وواجباته، يبحث عن استقرار اقتصادي حتى لا يكون هناك تغيير بعد كل عملية انتخابية وبالتالي ستؤدي إلى خسارة المستثمر. المستثمر عندما يريد أن يعمل في دياله يبحث عن بنية أساسية، بنية تحتية أساسية، الكهرباء، المياه، الطرق، الصرف الصحي، كل هذه غير متوفرة في هذا الوقت.
المواطنون بدورهم اشتكوا من تردي الواقع الخدمي والعمراني، فالمحافظة لا تزال ترزخ تحت وطأة سوء الخدمات. ورغم الحديث عن الإعمار والاستثمار إلا أن المواطن لم يلاحظ أي تغيير في وجه المحافظة.
ما شهدت ديالة أي مظاهر إعمار أو استثمار لشركات. نسمع أنه وقعت المحافظة مع الشركات الفلانية والشركات الفلانية، ولكن أرض الواقع المواطن اليوم يريد يشوف شيء بعينه على أرض الواقع.
الواقع الخدمي في محافظة ديالة واقع يسير ببطء كالسلحفات بسبب تعثرات الوضع الأمني وتداخل العمل بين دوائر الخدمية في محافظة ديالة. يعني هذا ما أخر مشاريع الإعمار وانعكس على حياة المواطن في محافظة ديالة. أزمة البنزين والكهرباء والخدمات.
سامع عياش، إذاعة العراق الحر، بعقوبة.
هذه إذاعة العراق الحر. نذكر مستمعينا الكرام في الناصرية أن بإمكانكم متابعة مواد برامجنا على موجة FM 101.6 وفي البصرة على موجة FM 105 وفي النجف على موجة FM 107.8 وفي السماوة على موجة FM 93.6.
سيداتي وسادتي، برنامج عالم متحول يتناول موضوع الرقابة على البرلمان. سيكون ضيفي في حلقة هذا الأسبوع الباحث الدكتور حيدر سعيد. نلتقي بعد أن نستمع إلى هذه الأغنية.
شفايفها تسب لعيوننا لو لمست كفها، راضي خدودها تزعل شفايفها تسب لعيوننا لو لمست كفها، هي باضي تتنمت أريد أحضنها تغدد أخاف أحرجها يا سيدي، وهي بلمسة من ايدي تتحرك مشاعرها وعواطفها، تزعل شفايفها تسد لعيونها لو لمست كفها، تزعل شفايفها تسد لعيونها صبحها بدت سمفونيا الآهات، ونبض قلبي بدا يعزف على كل المقامات، على إيقاع صبحها بدت سمفونيا الآهات، ونبض قلبي بدا يعزف على كل المقامات، حبيبتي تزعل شفايفها تسد لعيونها لو لمست كفها، راضي خدودها
على إيقاع صباحها أغني ليل يا عين وأدلع على خدودك وأتحايل على الشفتين على إيقاع صباحها أغني ليل يا عين وأدلع على خدودك وأتحايل على الشفتين حبيبتي حبيبتي حبيبتي
حبيبتي تزعل شفايفها تسبل عيونها لولا مسك
كفها هي تبالي تتنمت أريد أحضنها تغدت أخاف أحرجها يا سيدي وهي بلمسة من يدي تتحرك مشاعرها وعواطفها حبيبتي 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 حبيبتي
السلام عليكم ورحمة الله. أنا معجب بالغناء الإسرائيلية والغناء العراقي الحرة من 15 سنة أرجو الأكثر من الأغاني الريفية وشكرا ناصر العتيبي الكويت.
أطيب التحايا والأمان نشد على أيديكم ونبارك خطواتكم التجديدية وإن شاء الله تحققون أكثر فأكثر إبهاج وإسعاد مستمع إذاعة العراق الحر. مستمعكم صديق الإذاعة مستمع وين.
ألو السلام عليكم، أخوكم المتسم سمير سالم في قام بالفرقة الأولى. الفرقة كاملة جايزة 20/7. ما نلحق نشوف إخواننا بس شوفونا الحالة وزارة الدفاع يوم الحكومة مشكورين.
بإمكانكم مستمعين الكرام نقل آرائكم ومقترحاتكم وطلباتكم إلى إذاعة العراق الحر عن طريق الاتصال بالرقم
0770442570. من إذاعة العراق الحر شباب النهرين، برنامج أسبوعي من الشباب للشباب، يناقش قضاياكم ويطرح أفكاركم ويسمع كل كلامكم. موعدنا وياكم كل يوم أحد وأربعاء. اللي يحب يشارك راسلونا على إيميل البرنامج shababri@hotmail.com shababri@hotmail.com.
تابعونا
لأنه أكيد حتحبونا.
إذاعة العراق الحر تقدم عالم متحول. عالم متحول برنامج يرصد ويتابع آخر التحولات والتغيرات في عراق اليوم. عالم متحول من إعداد وتقديم نبيل الحيدري. يرى باحثون أن منظمات المجتمع المدني التي وجدت بعد نيسان 2003 فرصتها للتشكيل والاتساع لم تفلح في أن تكون مصادر رقابة على الدولة ومؤسساتها وأداة تطوير حقيقي في حياة المجتمع. ويأخذ الباحث حيدر سعيد على العقلية التي شجعت ودفعت بالتنظيمات المدنية لأخذ دور مفترض، أنها ركزت وتمحورت على استقلالية المجتمع المدني عن الدولة لا على العلاقة الندية بينهما. في حلقة برنامج عالم متحول نناقش آفاق تطوير النشاط المدني العراقي وإلى أي مدى يمكن أن يتحول إلى مصدر رصد ورقابة على أداء البرلمان نفسه. هل سنشهد حقا مرصدا للرقابة على البرلمان وأدائه مستقبلا؟ سؤال نحاول الإجابة عليه في برنامج عالم متحول مع الباحث الدكتور حيدر سعيد. أهلا بكم. دكتور حيدر سعيد، بعد 7 سنوات من تجربة تشكيل منظمات المجتمع المدني بأشكاله وتنظيماته في الحياة اليومية، هل يمكن القول فعلا بأنه كان ذا أداء رقابي فعلا؟ هل كان دورة مأمول منا غداة التغيير في 2003؟
إذا كان لي أنا جاوب بكلمة واحدة فهي لا، لكن خلينا نشوف السياق اللي ينشئ به المجتمع المدني في العراق بعد 2003. مع أنه لازم نخلي بنظر الاعتبار أنه العراق لم يكن يتوفر على منظمات المجتمع المدني خلال 4 عقود في الأقل. فترة الستينات وما قبل ذلك كان الوجه الوحيد لنشاط المجتمع المدني هو التنظيمات النقابية، وهذه كانت ساحة لصراع أحزاب، وأصلا هو في جدل هل نعتبر إحنا مجتمع مدني أو لا. التغيير اللي صار بال 2003، الأمريكان كان عندهم تصور أنه المجتمع هو مصدر التحديث وأنه الدولة هي أصل الاستبداد، فلذلك هم عملوا على تقوية المجتمع بإزاء الدولة. إذا جرى دعم وإنشاء منظمات مجتمع مدني بوحي من هاي الرؤية الأمريكية من دون أن يكون المجتمع قادر على أن يبني منظمات في مواجهة الدولة، كان العنصر الحاسم في تحديد وضعية المجتمع المدني بالعراق هو ما سميه الثقافة الدولتية. المجتمع العراقي هو أصلا مجتمع يعيش في ظل تصور أبوي للدولة، في ظل أبوة الدولة. بدل من أن ينبني مجتمع مدني قوي، المجتمع بالعراق رح يبحث عن الدولة الغائبة. هذا كان عنصر أساسي في التعثرات اللي أصابت حركة المجتمع المدني بالعراق خلال هذه السنوات.
أيضا لم يتسنى للمجتمع المدني هذا الناشئ أو الجديد أن يأخذ دور رقابي كما هو منتظر منه على الدولة، على الحكومة، وربما أنه إلى اليوم لم نجد المجتمع المدني بكفاءة توازي المهمة المطلوبة على المستوى التاريخي والاجتماعي في العراق.
بالتأكيد أنا أشير إلى أنه إحنا يعني مع فريق من الباحثين أنجزنا دراسة ربما تنشر خلال الشهرين القادمين عن المجتمع المدني الإسلامي في العراق. هو بالحقيقة ربما يشكل الجزء الأهم من ظاهرة المجتمع المدني. كانت النتيجة الأساسية اللي وصلنا لها أنه المجتمع المدني بالحقيقة هو ذراع حزبية وذراع للأحزاب الحاكمة لأحزاب السلطة، وإحنا حاولنا أن نفسر هذا في سياق في السياق الإسلامي. تحدثنا عن تحول الإسلام السياسي من انطلاقا من فكرة أسلمة المجتمع ثم الوصول إلى أسلمة الدولة، والآن هم يعودون إلى فكرة أسلمة المجتمع ولكن من خلال منظمات المجتمع المدني اللي هي ذراع حزبية. وبالعموم قلنا هذا هو شكل من أشكال تأثير المجتمع المدني بالمنطقة.
نعم، هذا تشخيص الحقيقة لامع وجدير بالاهتمام. يعني ربما أيضا الرؤية الإسلامية لها جذور وأرضية تبرر لها وتكسب من خلالها حضور مؤثر في أن تكون شكل من أشكال المجتمع المدني إسلاميا.
بالتأكيد الآن يعني الإسلاميين في ظل النموذج العالمي المفروض الديمقراطية هم يعتقدون بأنه المجتمع غير مؤهل الآن لاحتضان فكرة الدولة الإسلامية، فلذلك يجب الاتجاه إلى تهيئة المجتمع لاحتضان الدولة الإسلامية. هاي الفكرة من ينفذها الآن هو المجتمع المدني. عندما نتحدث عن مجتمع مدني إسلامي بالعراق نحن نتحدث عن منظمات كبرى مثل شهيد المحراب على سبيل المثال، مثل منظمة همم المرتبطة بحزب الفضيلة، مثل جمعيات أخرى مرتبطة بالحزب الإسلامي. هذه جمعيات لها حدود 200 مكتب في كل أنحاء العراق. فهذا بالحقيقة كان الجزء الجوهري من ظاهرة المجتمع المدني بالعراق. اللي أريد أقول أنه عموما في 20 سنة أو 25 سنة من الكتابة والنشاط في إطار المجتمع المدني بالمنطقة، في شكوى عامة بأنه إحنا حولنا أو تصورنا أنه المجتمع المدني هو سيكون أداة الانتقال للديمقراطية. هناك شعور بالخيبة في كل المنطقة. في شهر كانون الثاني 2010 الماضي كان في مؤتمر مهم هنا في الأردن بالبحر الميت، وحضر ناشطين وباحثين من كل المنطقة. كانت هذه الشكوى عامة أنه الآن علينا أن نراجع ماذا أنجز المجتمع المدني خلال 20 سنة أو 25 سنة. نظرية لازم أطور معيار أعرف شنو فاعلية المجتمع المدني سواها بالعراق. ليس هناك دور رقابي للمجتمع المدني لأنه جزء منه هو ذراع حزبي، وإن كنت في السنة الأخيرة أقول أن هناك بوادر لنهوض المجتمع المدني. على الأقل أنا أشير إلى ظاهرة أساسية، ظاهرة الجمعيات التي راقبت الانتخابات، حجم مراقبة الانتخابات كان ملمح جيد للمجتمع المدني بالعراق.
دعنا نقول دكتور حيدر سعيد، ونحن نتواصل في هذا الحوار في برنامج عالم متحول، ربما واحدة من نتاجات الديمقراطية العراقية أو ما اسميتها أنت مرة النيو ليبرالية الأمريكية هو النظام البرلماني. هل فعلا تسنى للبرلمان بنسخه الثلاث من أن يقوم فعلا بمهمة الرصد والرقابة على الحكومة وأدائها؟ هل أخذ فعلا هذا الدور وكيف؟
لا بالتأكيد لم يأخذ هذا الدور، بسبب أنه العراق أصلا تبنى النظام التوافقي مثل ما هو معروف. النظام يقوم على أساس ائتلاف حاكم يمثل الهويات أو الفئات المجتمع المتعددة من إثنيات وطوائف. في كل الأنظمة التوافقية، في كل ما يعرف الديمقراطية التوافقية، دائما هناك حديث عن معارضة غائبة. وعندما نتحدث عن غياب معارضة في البرلمان فنحن نتحدث عن غياب الرقابة. لن تظهر الرقابة إلا بوجود مصالح متعارضة. السنة الأخيرة ظهر مثل هذا، يعني شفنا حركة استجواب للوزراء، لكن هذه لم تكن من شعور بضرورة أداء البرلمان لوظيفة الرقابية بقدر ما كانت لعبة في صراع سياسي. يعني أطراف سياسية أرادت أن تناهض الحكومة ورئيس الوزراء فعملت هذه الحركة. يعني أنا شفت المنظمات الدولية كانوا يقولون أنه بدأ البرلمان العراقي يدى وظيفة الرقابية، لكن أنا أقول كان لازم نخليها في سياقها الصح. البرلمان الجزء الأساسي كان هو تحول إلى مؤسسة تشريعية أكثر من مؤسسة رقابية.
طيب إذا أقررنا بهذه المهمة كدور رقابي، إذا كان البرلمان هو الجهة الرقابية على الحكومة، من يراقب البرلمان؟
التصور اللي جرى تأسيسه بالعراق أنه البرلمان باعتباره ممثل الشعب والشعب هو مصدر السلطات، جرى بناء تصور بأنه البرلمان هو فوق الرقابة بل هو المؤسسة الرقابية. أنا أعتقد هذا التصور، هذا النوع من الثقافة التي بنيت في العراق هو تصور خاطئ. لم يكن هناك بناء ديمقراطي حقيقي ما لم يساهم المجتمع نفسه في الرقابة. واحدة أيضا من مظاهر الثقافة الديمقراطية الخاطئة، احنا بدينا فكرة حصر المشاركة الشعبية بالمشاركة في الانتخابات، ودائما نسمع مواطنين عراقيين يقولون احنا رحنا انتخبنا وسوينا علينا.
وربما كذلك التقطها أيضا كثير من السياسيين أنه الانتخابات يعني هي هوية الديمقراطية، وربما لا تكاد تفارقنا صورة الأصبع المغموس بالحبر الانتخابي، وكأنه هو هوية الديمقراطية وهو الشعار اللي ساد الجميع.
هذا طبعا هذا تصور خاطئ، حصر الديمقراطية بصناديق الاقتراع تصور خاطئ. وأنا أعتقد بالأدبيات الديمقراطية العالمية ما يكتب الآن يعتبرون العراق واحد من أكثر الأمثلة وضوحا على أنه صناديق الاقتراع لوحدها غير كافية لأن تبني نظام الديمقراطية. نحن نقول يجب أن يكون هناك مجتمع مدني فاعل. فكرة أنه إحنا رحنا انتخبنا وسوينا علينا هاي فكرة خاطئة. اللي علينا هو عملية مستمرة وطويلة يجب أن تتنظم من خلال مؤسسات تراقب الأداء البرلماني وتراقب الحكومة. في شهر آذار الماضي انعقد مؤتمر في عمان في العاصمة الأردنية، وأنا كنت يعني واحد المشاركين فيه، جرى من خلال إطلاق الشبكة المدنية لمراقبة البرلمانات في العالم العربي. التجربة العربية في هذا المجال قليلة، يعني من خلال كل الدول العربية هناك ثلاث تجارب فقط في مراقبة البرلمان، مراصد لمراقبة الأداء البرلماني في الأردن والكويت ولبنان. الآن في العراق هناك حركة لإنشاء مرصد لمراقبة الأداء البرلماني يتزامن مع عقد الجلسة الأولى للبرلمان. الرسالة الرمزية اللي ردنا نوصلها وأنا طرف في هذا المشروع، الرسالة الرمزية اللي ردنا نوصلها أنه مع ولادة المؤسسات السياسية ينبغي أن تولد الرقابة عليها.
ألا تخشون من أن أدواتكم أو أدوات هكذا مراصد ستكون قاصرة على التحدي والمواجهة وفضح الحقائق؟ بأي مساحة وقدرات ستتحرك هكذا مراصد؟
يعني إذا قدرنا إحنا عموما، هذا رهان على كل المجتمع المدني، إذا قدر المجتمع المدني يأسس أرضية قوية لحركته بحيث تكون الحكومة والمؤسسات السياسية ومؤسسات الدولة هي سامعة لهذا المجتمع، أنا أعتقد راح يستطيع المجتمع المدني أن يلعب دور. هذا هو اللي نسميه المجتمع المدني القوي. يعني نحن عندما نتحدث من صعب التجارب العالمية عن ديمقراطيات تشهد الأدبيات الديمقراطية بأنها كانت تجارب ناجحة، مثل أندونيسيا على سبيل المثال. أندونيسيا كان المجتمع المدني طرف رئيسي في بناء الديمقراطية، في حين تجارب أخرى
تسمى بالأدبيات الديمقراطية ديمقراطيات استبدادية أو ديمقراطيات عقيمة، يعني ديمقراطية تحدث فيها انتخابات طرف أساسي فيها هو غياب مجتمع مدني قوي،
بمعنى آخر غياب رقابة قوية بمفهومه.
نعم، غياب رقابة قوية وغياب عموما مجتمع مدني قوي. يعني احنا نحن هنا عندما نتحدث عن مجتمع مدني طبعا لا أقصد العمل الخيري، هناك طيف واسع للعمل المدني، أقصد المجتمع المدني الحقوقي الادفوكيتنج سيفل سوسايتي مثل ما يسمى.
دكتور حيدر سعيد، في دول وتجارب الديمقراطيات المتقدمة الإعلام يأخذ دور كبير وحاضر في الرقابة، كيف تقرأ هذا المنبر الآخر أو المصدر الآخر للرقابة الإعلام؟
يعني بالتأكيد احنا اذا اردنا نتحدث عن بعض المظاهر الجيدة في تجربة العراق ما بعد 2003، انا شخصيا اتحدث عن مصرين، عن حركات النسوية وعن الميديا بالعراق، على الرغم من الصعوبات المحيطة خاصة بعمل وسائل الاعلام لاكثر من سبب، لكن التعثر اللي صار في مسار الاعلام في العراق هو محاولة الدولة للقبض على الممارسة الإعلامية. يعني حقيقة الأربع سنوات أو الخمس سنوات الماضية كشفت عن محاولات من الدولة للسيطرة على كل ما نسميه الهيئات المستقلة اللي هي عنصر أساسي بالنظام السياسي بالعراق، يعني مثل مفوضية النزاهة، مجلس حقوق الإنسان، شبكة الإعلام كذلك. الحكومة في السنوات الأربع الماضية دخلت في صراع، أرادت أن تمركز السلطات بيدها، وفي أحيان كثيرة نجحت في كسر استقلالية هذه الهيئات. الإعلام أيضا تعرض لمثل هذه العملية، وهذا أيضا هو مرتبط بالحركة العامة الدينامية العامة اللي ماشية بالعراق. لم نستطع أن نفصل أو نؤسس الاستقلالية كاملة للعمل الإعلامي بمعزل عن الدولة.
أخيرا، مع عقد البرلمان الجديد جلساته، هل تنظر بتفاؤل لإشاعة وتحريض الرقابة؟ والآن دعنا نأمل بوجود رقابة داخلية في البرلمان زائد رقابة مجتمعية مدنية من الخارج.
إذا استعير عبارة غرامشي تشاؤم العقل وتفاؤل الإرادة، الباحث هو مجال العقل والناشط هو مجال الإرادة.
جميل.
أنا هنا متفائل، وعلى الأقل أنا يعني جزء من الناشطين العاملين مع مجموعة من الأصدقاء في بغداد على بناء مثل هذا المرصد. ندرك كل الصعوبات، يعني أضرب مثلا في الأردن في مرصد الإدارة البرلماني مثلا، هناك مراقبين مقيمين في مجلس النواب. نحن لحد الآن لا نعرف هل سنتمكن من حضور الجلسات بشكل كامل أو لا، لكن مع ذلك أنا أقول نحن نعمل ولدينا قدر من التفاعل ببناء مرصد يسمع من قبل جهات الدولة،
وعسى أن يتسنى لهذا المرصد أن يكون فعلا راصدا بشكل دقيق وصحيح، وبنفس الوقت ينمي وينضج هذه التجربة اللي أعتقدها تعزز البرنامج الديمقراطي في العراق. شكرا لضيفنا الكريم الباحث الدكتور حيدر سعيد في قراءة لتحولات الديمقراطية في العراق والمجتمع المدني ومهمته في مراقبة البرلمان. شكرا جزيلا لك.
هذه إذاعة العراق الحر. نرحب بمستمعين الكرام، ولمزيد من التواصل يمكنكم مراسلة الإذاعة على العنوان
iraq@rfe.org.
هذه إذاعة العراق الحر.